فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. فالراجع عند المؤلف وهو الذي رجع الشوكاني أن القي لا ينقض الوضوء. باب لا عندهم يتوضا بالجديد عند الهادويه. واما الرعاف ففي نقضه الخلاف ايضا، فمن قال بنقضه فهو عمل بهذا الحديث، ومن قال بعد بنقضه فانه عمل بالاس ولم يرفع هذا الحديث. واما التم الخارج من اي موضع من البدن غير السبيلين فياتي الكلام عليه في حديث انس انه صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضا. واما الجلس وهو ما خرج من الخلق من الفم الذي سموه البلغم او دونه وليس بقي، فان عاد فهو القي. والاكثر على انه غير ناقض العدم له الدليل فلا يخرج من الراس. واما الماضي فتقدم الكلام عليه وانه ناقض اجماعا، لانه قد تقدم في حديث اغسل ذكرك وتوضا. واما ما افاته الحديث من البناء على الصلاه بعد الخروج منها واعاده الوضوء حيث لم يتكلم ففي خلاف، فروي عن زيد بن علي والحنفيه ومالك وقديم قول الشافعي انه يبني ولا تفسد صلاته بشرط ان لا يفعل مفسدا، كما اشار الى الحديث بقول لا يتكلم. وقالت الهادوية والناصر والشافعي في آخر قوله أن الحدث يفسد الصلاة لما سيأتي من حديث تلق بن علي: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، لا يبني على ما قد فعل بل يعيدها من جديد على ما سيأتي. روى أبو داود ويأتي الكلام عليها عليه. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قد حسين المهضرة وضب الميم فراء أبو عبد الله وأبو خالد جابر بن سمره العامري نزل الكوفة ومات سنة 74 وقيل 66 أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضا من لحوم الغنم أي من أكلها؟ قال: إن شئت. قال: أتوضا من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. فمن أكل إبلا فوضوءه ينتقض. من صلى الظهر ثم ذهب يتغدى وأكل من لحم الإبل ثم يريد أن يصلي العصر انتقض وضوءه. هذا هو الصحيح. الصحيح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره من حديث البراء بن عازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه، والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء وأن من أكلها انتقض وضوءه. وقال بهذا أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكى عن الشافعي أنه قال: انصح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قصها في حديثان، حديث جابر وحديث البراء. وذهب إلى خلاف جماعة من الصحابة والتابعين والهادوية ويروى عن الشافعي وأبو حنيفة. قالوا: والحديثان إما منسوخان، ما بش دليل على النسخ، بحديث أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء مما مست النار، هذا عام فيعمل بالخاص فيما تناوله، وهو أنه ينتقض من لحم الإبل وبالعام في الباقي. قال: أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابر. قال النووي: دعوى النسخ باطلا، لأن هذا الأخي عام وذلك خاص، والخاص مقدم على العام فيعمل بالخاص فيما تناوله، وهو أننا نحفظ على من أكل من لحم الإبل أنه قد انتقض وضوءه، وباعته مما مست النار لا تنقض الوضوء، وذلك مثل اللقمة والطبيخ والخضر وغير ذلك مما مست النار. وكلام هذا مبني على تقديم الخاص على العام، مدركا تقدم الخاص أو تأخر، وهي مسألة خلافية في الأصول بين الأصوليين. الصحيح أنه لا تعارض بين العموم والخصوص، وأنه يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في البادي، وذلك بأن نقول أن من أكل من لحم الإبل انتقض وضوءه، ومن أكل من أي شيء من الأشياء التي قد مست النار لا ينتقض وضوءه. هذا هو مذهب الجمهور خلافا للشوكاني، فالشوكاني قد شذب وقال أن أكل ما قد مسته النار ينقض الوضوء، فعند الشوكاني أن من أفطر بخبزه أو بخضره أو بأي شيء مما قد مست النار لا يصلي المغرب في رمضان حتى يعيد الوضوء، لأن الشوكاني مذهبه أن جميع ما مست النار ينقض الوضوء، الإبل والغنم واللقمة والخضر وكل شيء. هذا هو مذهب الشوكاني. لماذا ذهب إلى هذا المذهب وخالف الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي والزيدي والهادوي وخالفهم كلهم؟ لأن الجمهور من العلماء قالوا الحديث منسوخ، قال في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث قالوا ناسخ للأحاديث التي تدل على أن من أكل شيئا قد مست النار أنه ينتقض وضوءه، لأن جابر قال في حديث صحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا صريح أنه متأخر، لأن من طرق الناس أنه ينص الصحابي على المتقدم والمتأخر، ولهذا ذهب الجمهور إلى هذا. لكن الشوكاني معه قاعدة يقول فيها إذا تعارض قول النبي وفعله فلا يكون هناك ناسخ ولا منسوخ ولا راجح ولا مرجوح، بل يكون الفعل الفعل للنبي والقول للأمة. فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من باب ست النار، هذا خاص بالنبي، وحديث توضأوا من باب ست النار عام للمسلمين جميعا. ولهذا لما عمل بهذه القاعدة التي رجحها في علم أصول الفقه كان نتيجة أنه قال بأن كل ما مست النار ينقض الوضوء خلافا للمذاهب كلها. لا لا الأصل عدم القياس، أو أن ما ينقص الوضوء، أو أن المراد بالوضوء التنظيف وغسل اليد لأجل الزهومة كما جاء في الوضوء من اللبن وأن له دسما، والوارد في اللبن التمضمض لشربه، وذهب البعض إلى أن الأمر في الوضوء من لحوم الإبل للاستحباب لا للإيجاب، وهو خلاف ظاهر الأمر. أما لحوم الغنم فلا نقض بأكلها بريت وكذاكين، ولكن حكى في شرح السنة وجوب الوضوء من باب السنة. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يتوضا من أكل السكر، قلت هو في العديد ما أخذ لتجديد الوضوء على الوضوء، فإنه حكما بعدم نقض العدل من لحوم الغنم وأداة له الوضوء، وهو تجديد الوضوء على الوضوء. لا مانع للإنسان، بل يندب للإنسان أن يكون يتوضا لكل صلاة ولو لم يكن قد انتقض وضوءه. يندب للإنسان أنه يتوضا عند أن يقوم للصلاة ولو لم يكن قد انتقض وضوءه، لأن التجديد هذا هو الذي جاء الوضوء هو الذي كان عمله النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابي يتوضؤون لكل صلاة ولو لم يكن قد انتقض وضوءه، لولا ما جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى بوضوءه عدة صلوات، وقال لعمر عمدا فعلت ذلك يا عمر. لولا هذا الحديث أن الوضوء عند كل صلاة واجب ولو لم يكن قد انتقض الوضوء، ولكن الأدلة تدلت على أنه غير واجب وأنه مسنون، فيسن للإنسان أو يستحب للإنسان أنه يتوضأ لكل صلاة حتى ولو لم يكن قد انتقض وضوءه، لأنه ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يتوضأ لكل صلاة إلا في يوم فتح مكة، فإنه صلى عدة صلوات بوضوء واحد ثم رجع. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السنية. وأما حديث أن من توضأ على وضوء اليوم ما لك شيء بدك شفاء الله وأما حديث أن الوضوء هذا بعشر حسنات، ورد حديث أن من توضأ وهو مطاهر فله عشر حسنات. هذا حديث قال العلماء ليس من الأحاديث الصحيحة وإنما من الأحاديث الضعيفة. وأما حديث الوضوء على الوضوء نور على نور، فهذا الحديث لا أصل له ولم يوجد له سند، لا بسند صحيح ولا بسند حسن ولا بسند ضعيف، إنما هو من الأحاديث التارجة على الألسن الذي لم يعثر العلماء عليها على أسانيد لها، لا بسند موضوع ولا ضعيف ولا متروك ولا منكر ولا صحيح ولا حسن. فمن يريد أن يحتج على أنه يشرع للإنسان من باب السنة أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة، فليحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة ولو لم يكن قد انتقض وضوءه. هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وإن لم يكن هناك نقض للوضوء، وأنه ما صلى عدة صلوات بوضوء واحد إلا في يوم فتح مكة، ولهذا استنكره أمير المؤمنين عمر فقال يا رسول الله فعلت هذا اليوم شيئا لم تكن قد فعلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت ذلك يا عمر، أي لأجل أشرع للناس أنه لا مانع لهم أن يتوضوا عدة أن يصلوا عدة صلوات بوضوء واحد وأن يتوضوا لعدة صلوات. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل المسنون وهو أنه يتوضأ لكل صلاة وإن لم يكن قد انتقض وضوءه. هذا هو الصحيح. وأما الحديث الثاني أن له عشر حسنات فهو حديث ضعيف، وأما كون النور على نور فهو حديث لا أصل له من الصحة، لا بسند حسن ولا ضعيف ولا موضوع، وإنما هو من الأحاديث التارجة على الألسن التي لم يعثر العلماء فيها على سند إلى هنا. ما شيء من ذلك كلي لا شيء لكن أنا أجلس للوقت المحدد وأقول إلى هنا. لا عند نجي ثلاث ساعة قال هل برق الإبل ولبنها ينقض الوضوء؟ قال النبي من لحم الإبل، وهل دم الإنسان ينقض الوضوء أو لا؟ هذا سيأتي في دم الإنسان هل ينقض الوضوء أو لا. قال أيضا يا قاضي الشوكاني رجع عن قوله الوضوء مما مست النار كما في السير الجراد وذهب إلى جمهور العام. لكن الناس ما بيدروا ما قريوا في العالم الإسلامي إلا ما قريوا في العالم الإسلامي إلا نيل الأوضاح. هل لمس المرأة لفرجها قبل الوضوء؟ قالوا نعم، أنهم ويل الذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون. وقال هذا وبحديث لكن الضعيف، أي ما رجل مس فرجه فليتوضأ وأي ما امرأة مست فرجها فليتوضأ، لكنها حديث ضعيف. بالنسبة لمس الفرجين وأنها من ملحة لمن مس أريكتها المؤخرة الطول أنه يمس شرجه شرجه، يعني من مس إليته من مس إلية اللائم قبل الوضوء. وما هو الراجع لديك في مسألة الراجع لدي من أن عرفت نفسي أن مس الذكر بالدواء قبل الوضوء هل ينقض الوضوء من الريح إذا كان من القبل؟ هل ينقض الوضوء من الريح إذا كان من القبل؟ ها؟ الظاهر ما مشتري. من كان حدثه دائم مثل سلس البول هل ينتظر؟ من كان يكثر بول دائما حكم حكم المستحاضة إذا ما بيبهي لشي نص دقيقة وأنه يكثر ثم يكثر فيصلي على الحال يستثمر ويعمل حفاظه ويصلي. إذا خرج بول أو غاية من فوق المعدة فهو كالجي وإن كان من تحتها فهو كالغائط. إذا خرج بول أو غائط من فوق المعدة فهو كالجي وإن كان من تحتها فهو كالغائط. حكم نعم حكم ما وراك عندكم هل الجي والرعاف من النواقض؟ الظاهر ماشي الأحاديث ضعيفة. قال عن عائشة أيضا أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إبراهيم بن سعيد ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة وهذا منقطع فإن حبيب لم يسمع من عروة سواء كان صحيح أو غير صحيح أو أصل عدم الدرس لا نحتاج أن نبرهن على هذا. وسأل الله الشاكر والألباني وعلى الله النسائي والطارقدي والبيهقي والبخاري وأبو داود والترمذي وعلى القطان وعلي بن المديني وغيرهم. هذا حين نلجا إلى الأصل والأصل عدم النقص، ومن ادعى أن هناك ناقص فليأتي بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة. حديث صفوان بن عسل دل على أن النوم ناقص، وحديث أنس هذا الظاهر متقدم هذا في النوم هذا جديد. قال انقضى الوضوء أم لا؟ الأصل العدم لا تنغمش وشكت احنا عانما بالأبل لأنه ولد في حديث حتى أن نرجع للبجر ما ورش ما نفعل. هل القي والرعاف ينقض الوضوء عند الجمهور؟ لأننا لم نفهم الأحاديث هل هي صحيحة أو ضعيفة. أحاديث القي والرعاف أنه ينقض الوضوء ضعيفة ولا عمل قول الجمهور وغيره. عند العلماء العمل على الدليل الصحيح لا على الجمهور مش تصويت. عند العلماء لا عمل على الأكثرية على الأدلة. وفي هذه المسألة قال جمهور العلماء أو المحدثين من العلماء أو المحدثين أن أحاديث القي ضعيفة. كنت على وضوء خرج مني ريح هل أقرأ القرآن أم أتوضأ من حين من جديد؟ هذا سيأتي ولا أريد أجرح لكم أبدا. عادوا سيأتي أخروا ما هو هذا إلا إذا بقي في الوقت. عادوا سيأتي في التنسل آتي لا يمس القرآن إلا طاهر. هل لمس ذكر الغير أو لمس ذكر التمر ينقض الوضوء؟ لا الظاهر ماشي بعد المراد من الصدقين المراد الألف واللام للعهد. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكفر زوجته وهو صائم ويذهب للصلاة، مع حكم من كفر زوجته أو دعا معها بعد وضوءه وانتصب ذكر دون أن ينزل، هل يفسد وضوءه؟ لا يفسد وضوءه ما لم يخرج منه شيء. إذا وجد أحدكم شيء في الصلاة فليمسك على أنفه ثم لينصرف، وهذا دليل على أن الرافع ينقض الوضوء. دي الحديث من صحة، إذا وجد أحدكم شيء في الصلاة فليمسك على أنفه ثم لينصرف. من أين قلت الحديث صعب السؤال؟
هذا يا قاضي إذا قد حس قد خرج من شيء من الآداب فقط من الآداب.
وقال العلماء من الآداب لا يحزعش على الإنسان هكذا، إذا جتلها الضرطة فلا إخزاء، يوهم الناس هكذا يفعل. وهذا هو منصوص على في كتب الفك من الآداب لا يخجل يعمل هكذا.
وقال النبي
صلى الله عليه
وسلم
ما شو النبي ما حكم من جاءته شاوى وهو في الصلاة ولم يستطع مقاومتها هل ينقض؟ لا ينقض وينحله. شايف وسوس الصلاة، جزاكم الله خير، هل خروج الدم من اللثه أو من الفم ينقض الوضوء أثناء الوضوء أو بعده؟ من قال عن خروج الدم ينقض الوضوء سيخرج سينتقض، وهذا البحث سيأتي. هل وجد قدره، هل وجود قدره من الرنج أو غير من الأسبغة في أحد أعضاء الوضوء ينقض الوضوء؟ مش ينقض ما يصح. أما إذا جاء الرج وقد الإنسان توضأ وصلى الصلاة، لكن ما كان حائل ما بين الماء، ما كان حائل خارج الموضوع، ولكن عادوا 9 دقائق. هل يرضخ، هل يرضخ للمد الذي جاء متأخر بعد فراغ الوقت؟ هذا كذب، هذا من حق العشي، هذا من حق العشي. ما حكم مصافحة المرأة إذا كان في أيديها حائل شرابات؟ هل هو حرام؟ هل يجوز للإنسان أن يصافح المرأة إذا كان في أيديها التوالات أي القفازات؟ لا مانع، رجل عقد له بامرأة قبل انقضاء عدتها فما صحت له. باطل 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 العقد بامرأة في العدة، باطل باطل باطل. المصلي عندما يجري إلى الصلاة قبل أن يرفع رأس الإمام من الركوع وذلك يتلاعب الركعة والجماعة وأبو آثم، نعم النبي قال تواب الهدوء ما لقيته لفيته عبده ما صليته ما لفيته، لا يقعش يحمل الإنسان، لا ينبغي الإنسان أن يحمل. وإذا صلى والقات في فمه فما حكمه؟ صحيح إن الله من الرجل ما عذبه لا نكع إلا بولي. فهل إعلان الزواج شرط للمباشرة؟ لا، يستحب أو يصن إعلان الزواج، أما الواجب والشرط فهو الولي والشاهدين. شروط عقد النكاح الصحيحة 4، الأول الولي، الثاني شاهدين، الثالث رباها، الرابع تعيينها بالاسم أو اللقب فلان فاطمة رضيف إلى آخره، لا بد منه. أما الشهرة فهو مستحب يسد ألا يكون الزواج سرا. بارك يا قاضي في رجل زوج امرأة ثم طلقها وقبل ذهاب عدتها اتصل بها تلفونيا وقال لها قد راجعتكي ثم بقي مع راقب معها بدون علم أهلها، فما حكم إذا كانت العلاقة لمدة سنتين فيما بين وبين الله قد راجعها، لكن فيما بين وبين القضاء لو يقوموا يراجعوه ويقولوا تتصل ببنتنا سرا وقد طلقتها، فيقول أنني هذا قد راجعتها، فيقول إني بينة على أنك راجعها، فإذا ما استطاعش فيقبل قوله ومع اليمين نقول له هذا في نقبل قوله، يقول والله العظيم أنني قد راجعتها بلفظة راجعت زوجتي فلا أنا، هذا يصح. قال ما هو الدليل على ركعتي الشروق؟ ما هو الدليل على ركعتي الشروق وفي المكتب يوجد؟ وفي الكتب يوجد
في أي
الكتب؟ في تحفظ الذاكرين في أول عدة الحسنى وعظيم، في أول عدة عبد هداية المسترشدين، وفي أول عدة الحسنى العظيم، وفي أول تحفظ الذاكرين، من صلى الفجر في جماعة ثم بقي يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس، ثم يذهب وقت القراءة ثم يقوم فيصلي ركعتين، فكأنه تقوم مقام عمرة حجة وعمرة تامة. هذا حديث في أول تحفظ الذاكرين.
لا سلام على طعام.
نسمع يا قاضي تتردد هذه الكلمة على ألسنة الناس وهو قولهم لا سلام على طعام، هل هي قاعدة فقهية أم حديث أم ماذا؟ لا هي قاعدة فقهية ولا هي من الأحاديث النبوية، إنما هي من العادات القبلية. لا سلام على طعام، ويريد بها المصافحة، ولا باع السلام عليكم في الجل، لكن هكذا. هذه لا سلام على طعام ليست قاعدة فقهية ولا من الأحاديث النبوية، ولكنها من الأعراف. شخص مثلا بين أخي الشجار ثم قال حرام طلق ما ضلع فوق سيارتك، فما هو الحكم إذا ضلع فوق السيارة؟ إذا ضلع أتحسن طلقه من قال أبوه يتحاكى بهذا الحكام لفظ الطلاق. كم مقدار البنت الذي حتى الرجل أن يغيب فيها عن زوجة في هذا الزمان الذي كثر فيه التبرج وغيره من المغريات؟ أفيدونا يا قاضي. كررت وزارة العدل أنها إذا تبررت تفسح عقد نكاحها في المحكمة الشرعية بعد سنة واحدة. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في دعاء الاستخارة أين يكون موضوع الدعاء بعد أن يسلم ويثني على الله ويصلي على النبي؟ إذا ماتت المرأة في رجال ولم يوجد في إبا مرأة تغسلها وتكفنها، فماذا يجب عليهم؟ وكذلك إذا مات الرجل عند النساء فماذا يجب عليهم؟ افتونا جزاكم الله. يدفنها على الحالة، وقال بعضهم ييممها. قالوا لا لزوم للتيمم، لأن التيمم ما ورد إلا في الصلاة، ما ورد في ابن المرأة. يدفنها على الحال، ما الحكم في رجل تنازع هو وزوجته حتى طلبت منه الطلاق فشرط عليها أن تتنازل عن مهرها، فافقت فطلقها ثلاث طلقات متتابعات وهي أول من يطلق. افتونا بارك الله فيكم. هذا طلاق خلعي، إذا أراد أن يرجع إليها فهي طلقة واحدة، ولكن بعقد جديد ومال جديد إن كانت راضية، وإلا فلا. قد بانت منه بينونه صغرى، لا يحل له المراجعة، وإنما بعقد جديد ومال جديد إذا كانت راضية وإلا فلا. رجل طلق امرأته فدخل السجن وأراد أن يراجع ولم يستطع وخاف أن تنقض عدتها، فأشهد رجلا في السجن أنه قد راجع قبل انقضاء عدتها، لكن بعد ما خرج وزعجت تزوجت بآخر، فهل يفسخ زواجها من الثاني أم أنها زوجها؟ خلاص ما درى، يجب عليه أن يحيطها علما لئلا تترشح للزواج. الشريعة على الظاهر، ولو راجع باله ما يخبرها لأجل أنها تعرف أنها لا زالت في عقدته. في رجل يصلي منفردا بعد الإمام في الدور الثاني من الجامع، وذلك بعلة أن الحارس أذن له وأمره أن يستخفي عن الناس لئلا يشاهدنه وهو يذكر هناك، وليس له مسكن يذاكر فيه سواه. يصلي منفرد، لا يصح صلاة الإنسان منفرد أبدا، سواء قد كان في الطرحة العليا أو السفلى. كفارة اليمين هل يجوز إطعام شخص 10 أيام؟ هذا بايت من حتى اليوم الأول لا يجوز، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة قال الولاة إطعام إخراج إطعام 10 ولو يعطيهم 1، وهذا تأويل بعيد. لين وصلنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيئا. اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو صحيح أو لا ضعيف، والصحيح أنه حديث لا بأس به، أنه حسن أو صحيح وأنه محمول به. ثم اختلفوا في قوله من غسل ميتا فليغتسل، هل الأمر للوجوب أو لا؟ قال بعض العلماء أن الأمر للوجوب، وقال بعضهم إنما هو للسنة. فالذي قالوا الأمر الوجوب قالوا لأن القاعدة في علم أصول الفقه أن الأمر يقتضي الوجوب وله هناك مسوغ، وقال علماء آخرون بل هو للسنة فقط وليس الأمر الوجوب. واستدلوا على ذلك بحديثين، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ميتكم يموت ظاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث جعلهم يحملون لفظ الأمر فليغتسل على الندب لا على الوجوب. والثانية أنه لما مات أبو بكر رضي الله عنه وغسلته زوجته أسماء بنت عميس قالت للصحابة قد غسلت أبو بكر وأنا صائم والجو بارد، هل يجب علي أن أغتسل بعد غسله أو لا؟ قالوا لا حرج عليك إذا لم تريدي أن تغتسلي، فلم تغتسل. وسكت بقية أصحابه عمن قال لها هكذا. فهذان هما الدليلان على أن الغسل في قوله من غسل ميتا فليغتسل إنما هو مسنون فقط وليس بواجب، لأن الأمر وإن كان في العادة أو حسب قاعدة أصول الفقه أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة ولا يخرج عن الوجوب إلى الندب إلا لقرينة، ها هنا القرينة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن ميتكم يموت ظاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والثاني أن أبا بكر حينما مات وغسلت زوجته واستتر أصحابه هل هو واجب علي الغسل أو لا؟ فقالوا لا حرج عليك، دليل على أن الندب الأمر هذا للندب. ثم قال في آخر الحديث ومن حمله فليتوضا، المراد مش حمل الجنازة أو لا حمل النعش أو البطانية أو الفرش أو غيره، المراد إذا حمله مباشرة. أما هذا فهم بيحملوا النعش وعدمعه فرش وعدمعه أشياء آخرة، هذا إذا حمله مباشرة ولصق جسمه يده بظهر أو برأس أو رجل الميت فليتوضا. واختلفوا في الوضوء هذا، قال بعضهم الوضوء اللغوي والمراد بغسل اليدين، لأن اللغة تقول توضعت معناه غسلت يديك. العربي إذا كلمنا جس بن ساعدة أو فلان أو فلان قبل نزول القرآن وقبل البعثة قلنا لفلان توضأ ما يفهم منه إلا أن المعنى غسل يديه، وفي الشرع هو غسل أعضاء الوضوء كلها. فقال بعضهم المراد فليتوضأ أي يغسل يديه، ولكن قال آخرون اللفظ إذا ورد واحتمل المعنى اللغوي واحتمل المعنى الشرعي فنحمله على الشرع، فنقول أن من باشر حمل الميت فليتوضأ وأنه من نواجب الوضوء، لكن ما قال به إلا القليل، ومن جملتهم العلامة البنا الساعاتي مؤلف كتاب نيل الأماني في ترتيب مسند ابن أحمد الشيباني. هذا ذهب إلى أن الوضوء حقيقة، وأن من حمل الميت حملا مباشرا فإن وضوءه ينتقض، لأن الأصل في قول فليتوضأ الوضوء الشرعي، ولا قرين على أن المراد به الوضوء اللغوي. ولكن هذا مسألة المراد به مش من حمل جنازته أو من حمل فرشه أو من حمل ما، إنما المراد من حمله مباشرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعيف، ولكن قد حسنه الترمذي وصحابه ابن حبان لوروده من طرق ليس فيها ضعف. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج له 120 طريقا، وقال أحمد إنه منسوخ بما روى البياجي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسلا إلا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس ينجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. لكن ما بيشتلي على أن هذا الحديث متأخر، وحديث الباب الذي روى أبو هريرة متقدم حتى نحكم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، ما بيش دليل. أحسن شيء أن نجعل الكرينة، ولكنه ضعف البيهقي وتعقب المصنف لأنه قال البيهقي هذا ضعيف الحمل فيه على أبي شيبة، فقال المصنف أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج به البخاري لأن قال وفى الحديث حسن، ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة أن الأمر للندب، قلت وقرينة حديث ابن عباس هذا وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد كنا نغسل الميت ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال المصنف إسناده صحيح وأحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث، لا نضعف الأحاديث مع وجودها من عدة طرق، ولا نقول أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ما عدم علمنا ما هي والمتقدم حتى نحكم بأنه منسوخ، وهي والمتأخر حتى نقول أنه ناسخ، بل نجمع بينهما بهذا الجمع الحسن، لأن الجمع بين الحديثين أفضل من دعوى أن أحدهما ناسخ للآخر. هذا هو الصحيح، فنجمع بينهن بأن نقول الأمر للندب والمسوق لذلك أو حديث كنا نغسل الميت ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وحديث حسبكم أن تغسلوا أيديكم، والثالث الحديث الأثر المروي عن الصحابة أنه لم يوجبوا على زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قالت لهم أنني غسلته وأنا صائم، فقالوا لا حرج عليك ألا تغتسلي. وأما قوله ومن حمله فليتوضأ فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب، قلت ولكنه بعن حضور الحديث لا عذر عن العمل به، هي قد قال به البناء في شرحه على مسند أحمد. ويفسر الوضوء بغسل اليدين كما يفيده التعليل بقوله إن ميتكم يموت طاهرا، فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه فيكون في حمل الميت غسل اليدين نذبا تعبدا، إذا المراد إذا حمله مباشرا لبدنه بقرينة السياد، ولقوله يموت طاهرا فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل. وعن عبد الله بن أبي بكر، هو ابن أبي بكر الصديق، أمه وأم أسماء واحدة، عن عبد الله بن أبي بكر الصديق وابن أبي بكر الصديق أمه وأم أسماء واحدة، أسماء بنت أبي بكر الأم الأصلية، الأم الأصلية التي تزوج أبو بكر، جدت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير، وأتت عبد الله بن أبي بكر. أما محمد بن أبي بكر الصديق فأمه ثانية وهي أسماء بنت عميس، وهي الصغيرة لأنها تزوجت أولا بجعفر بن أبي طالب، تزوجت أسماء بنت عميس وجعفر بن أبي طالب فقتل في غزوة موته، وأنجبت له عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجت بأبي بكر وولدت له محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولدت يوم حجبة الوداع، ومات أبو بكر ولم يبلغ عمره 3 سنين، ثم تزوجت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فولدت له يحيى ابن علي بن أبي طالب، فيحيى ابن علي ابن أبي طالب وعبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ومحمد ابن أبي بكر الصديق أخوه من الأم، أخوه من الأم. تعالى وأم أسماء، أسماء بنت أبي بكر واحدة أسلم قديما وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وأصابه سهم انتقض عليه بعد سنين فمات منه في شوال سنة 11، وصلى عليه أبوه. غزوة الطائف في آخر السنة 8، وبقي وجيه لو مات في سنة 11، يعني 3 سنين وهو مجارح، ثم مات في أيام والده وحسب من الشهداء لأنه قتله الكفار، ولكن القتل لم يسرع فبل استمر المرض 3 سنين. قال أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وعمر بن حزم بن زيد الخزرجي عن الشهري يكنى أبو الضحاك أول مشاهده الخندق، واستعمله صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن 17 سنة، ويفكهم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم، وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات، وتوفى عمرو بن حزم في خلافة عمر بالمدينة. ذكر هذا ابن عبد البر في الاستيعاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر اختلفوا أول في صحة من عدمه، فبعضهم لم يصحوا وبعضهم أثبته، فمن قال أنه صحيح اختلفوا في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، هل المراد طاهر من النجاسة أو لا طاهر من الحدث الأصغر أي أنه متوضي، أو لا طاهر من الحدث الأكبر بأن لا يكون جنب وأن لا تكون المرأة حائض، أو لا أن لا يكون أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم، لأن المؤمن المسلم طاهر، والكافر نجس. فالعلماء مختلفين في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر. أولا اختلفوا هل الحديث صحيح أو غير صحيح، فمن قال أنه صحيح اختلفوا ما معنى الطاهر. قال بعضهم يحتمل، لأن في اللغة العربية لفظ الطاهر، وفي الشريعة الإسلامية يطلق لفظ الطاهر على من كان طاهرا من النجاسة، يعني ليس في يده نجاسة. والثاني طاهر من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر، أي أنه متوضي. الثاني الثالث طاهر من الحدث الأكبر، أي أنه ليس بجنب، أو البراء ليست بالجنب ولا حائض. أو طاهر من الكف لا يمس القرآن من كان كافرا. وكذلك في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وصف القرآن بأنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يحتمل